بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بخير، وأن نكون ممن يعبده سبحانه، ممن يتوب إليه ويستغفره، فإنها والله الآن الفرصة العظيمة. إنها هذه الأيام التي ليس لها عوض ولا منها قيمة يعرفها إلا أهل الإيمان، ونحن نسأل الله أن يجعلنا في أيامنا هذه ممن يعبده ويذكره ويشكره. من صفات الله سبحانه وتعالى ومما جاء عنه عز وجل صفة العجب، عجب يليق به عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يتعجب ممن أشرك به. فجاء في قراءة: بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، والمعنى: عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي. عجب منه تعالى من كفرهم مع وضوح الأدلة، عجب منه كيف يشركون به وكل ما في العالم دال على وحدانيته، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والقراءة الأخرى: بل عجبت، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسخرون. إذا تأملنا في مخلوقات الله وما حوته وجدنا أن سماءه وأرضه وهذا العالم الذي خلقه شاهد على توحيده، شاهد على وحدانيته سبحانه، والسماء وما فيها من الكواكب والنجوم والمجرات، والأرض بما فيها من الجبال والأنهار والليل والنهار والنباتات والزروع والثمار وعالم البحار والأسماك والطيور والحيوانات، بل وحتى دقائق المخلوقات والفيروسات والميكروبات. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وعجب الله أيضا من إنكار الكفار للبعث بعد الموت، كما قال: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. عجب قولهم، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال قتادة رحمه الله: عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت، وكيف يكفرون بالبعث والله يرينا البعث في الدنيا قبل الآخرة. فمن ذلك إحياء الأرض بالنباتات، قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كيف ينكرون البعث والله الذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته؟ قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الإعادة أهون من الابتداء. والذي خلق الكون قادر على بعث الإنسان، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يتعب سبحانه، ما أصابه إعياء، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وعجب ربنا أيضا سبحانه من اعتراف عبده بذنبه وطلبه المغفرة من ربه، فقد ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابة فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله بسم الله بسم الله، فلما استوى على ظهره قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك عليه الصلاة والسلام. فقيل من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ فقال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. وفي رواية عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب، حديث صحيح. فالعبد إذا تاب واعترف بذنبه وأقر بنعم الله عليه غفر الله له، وهذا مقتضى سيد الاستغفار. أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. رابعا، عجب الله ممن يؤذن منفردا في الصحراء. نحن الآن نتتبع بعض المواضع التي ورد أن ربنا سبحانه وتعالى تعجب وعجب من أصحابها ومن أفعال معينة. فجاء في الحديث يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل، قطعة مرتفعة في رأس الجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل يعني للملائكة انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، رواه أبو داود. هذا الأذان في الصحراء فضل عظيم، يعلن التوحيد ويشهد به لله ويحيي هذه الشعيرة ويعمل بالسنة. فالأذان الدعوة التامة وجزاؤه الجنة، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. خامسا، يعجب الله من الصلاة في جماعة، وهذا العجب منه تعالى يدل على عظمة هذه الشعيرة وهذا العمل، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع، إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إذن الله عز وجل يحب صلاة الجماعة ويعجب منهم وقد اجتمعوا لتوحيده وذكره، اجتمعوا للصلاة له. وعجب ربنا أيضا ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحاجة وفاقة. فجاء في القصة المشهورة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد، يعني الجوع والتعب، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، ولا واحدة عندها طعام يؤكل، ولا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ هذه كلمة يرحمه الله، هذه الدعوة النبوية جعلت ذلك الرجل الأنصاري مباشرة يقوم وهو لا يدري ماذا في بيته، فقال أنا يا رسول الله. فذهب به إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، والله ما عندي إلا قوت الصبية، يعني أنا وياك ما لنا طعام، ما في إلا الأكل لأطفالنا. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة، يعني حتى لا يحرج الرجل ويجد الطعام هذا بس لشخص واحد، أطفئ السراج ونقدم الطعام للضيف. ففعلت. في الصباح ثاني يوم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصاري على العادة يعني يطلب العلم، يحضر مجالس الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلانة، يعني هذا الرجل وزوجته. وفي رواية: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، وأنزل الله آيات إلى قيام الساعة تتلى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة وفاقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعجب الله من الشاب المستقيم منذ نشأته ما له طريق إلى الحرام. ففي الحديث: إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد وحسنه بعض المحدثين، يعني ليس له ميل إلى اللهو والهوى مع أنه شاب، لكن ما عنده مرحلة طيش ومراهقة وتصرفات محرمة. شاب نشأ في طاعة الله من أول أمره، فالله يحب هذا الشاب ويعجب منه، ليس له صبوة وميل إلى الحرام والشهوة المحرمة، بل إقبال على الآخرة، رغم أن هذه المدة من حياة الإنسان عادة طيش وشهوات وله معاصي. وعجب الله ممن يترك نومه الهنيء وفراشه ليقوم الليل. عجب الله ممن يترك نومه الهنيء وفراشه ليقوم الليل. وعجب الله ممن يجود بروحه لله. فجاء في الحديث: عجب ربنا من رجلين، رجل عجب ربنا من رجلين، رجل بدل من رجلين، عجب ربنا من رجلين، رجل ثار يعني قام بنشاط وهمة، من وطائه ولحافه، من بين حبه وأهله، ترك الزوجة والفراش الدافئ والغطاء إلى الصلاة. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي، ثار من فراشه ووطائه، من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، رغبة في الجنة وشفقة من النار. ورجل غزا في سبيل الله فانهزم الناس، وعلم ما عليه في الانهزام يعني من الإثم، وما له في الرجوع يعني من الأجر، فرجع يعني رجع وثبت أمام الأعداء حتى أهريق دمه قتل. فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي، رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. روى أبو داود وابن حبان، روى ابن حبان وروى أبو داود بعضه وحسنه الألباني. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الثاني جاد بروحه لله، يجود بالنفس إذ ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. والمرأة التي جاءت تطلب التطهير حتى أقيم عليه الحد بالقتل، قال عليه الصلاة والسلام: وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وعجب الله تعالى من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ويدخلان الجنة. كيف؟ كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه أعمال يا إخواني الله عز وجل يعجب منها ويعجب من أصحابها لعظمها ومكانتها عنده. وفي أشياء الله يعجب منها من سوء أهلها وكفرهم، كعجبه تعالى من إشراك هؤلاء وكفرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحبهم وأحبوه. إلى فقرتنا التالية.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. شرع الحج لإقامة التوحيد من أول لحظة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لإقامة التوحيد قال عليه الصلاة والسلام عندما أحرم بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، الإخلاص، وأتم الحج والعمرة لي لله إخلاصا له وتوحيدا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. أهل الجاهلية كانوا يشركون في التلبية ويخترعون ألفاظا دلهم عليها الشيطان: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تعالى الله. التوحيد يظهر في قراءة السورتين العظيمتين، نقرأهما في الوتر في صلاة الليل، نقرأهما في ركعتي الفجر قبل الفريضة، نقرأهما في ركعتي الطواف إذا طفنا بالبيت: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. توحيد. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ماذا فيه؟ توحيد. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في رمي الجمرات يكبر الحاج مع كل حصاة: الله أكبر. وكذلك فإن هؤلاء الحجاج إذا طافوا وسعوا ورموا ووقفوا أفاضوا ذبحوا حلقوا، هذا حلق الرأس، ما يعني استسلام لله، خضوع حلق الرأس لله، حلق الرأس لله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما البيت والأركان والحجر والصفا وما زمزم أنت الذي قد قصدناه، وأنت منانا أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. إذن لإقامة ذكر الله إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. في البداية للتلبية بدء الطواف بسم الله والله أكبر، بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا دنا من الصفا وحده وكبره، الذكر أفضل ما يفعله يوم عرفة لصاحب الحاج حتى المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، مع رمي الجمار تكبير. وإذا فرغتم من المناسك أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. التشريق هي الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. هذه تربية على تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن هكذا شرع الله هذه العبادات العظيمة توحيدا له، وأيضا فإن المسلم يشهد بها منافع عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل توحيده. أم محمد فضلي.
أيوة عليكم يا شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف يا شيخنا، إحنا سبعة أخوة، توفت الوالدة وتركت الذهب ولم نوزع هذا الذهب، ثم يعني بيننا، ثم مرض أحد أخوتي واتفقنا على بيع هذا الذهب لإجراء العملية لأخي وأخوتي كلهم في الخارج، وقد وكلوني لبيع هذا الذهب وإجراء العملية لأخي، وقد قمت لبيع هذا الذهب، وعندما تم البيع قمت أني بشراء خاتم من هذا الذهب من مالي الخاص ليحتفظ به كذكرى، ولم أخبر بعض أخوتي وأخبرت بعضهم، فهل هذا جائز أم لا، مع أنه أشتريته من ذهبي من فلوسي الخاص؟
لكن هل اشتريتيه بقيمته في السوق؟
أيوة بساعد يعني ساعد ما بعت الذهب واستلمت القيمة حقه، قمت بشراء يعني دفعت للبائع هو تم لياته.
أيوة.
ودفعته من مالي الخاص، بس إنه هذا كيف يعني أنني ما كلمت أخواني مع أنني بعت الذهب كله واشتريت الخاتم بعدين.
أيوة. هو المهم أنه أن تكوني قد اشتريتيه بسعره في السوق بقيمته في السوق.
أيوة ألو
نعم، أقول إذا اشتريتيه بقيمته في السوق، ليس
أيوة.
إذا اشتريتيه بقيمته في السوق خلاص هم لهم القيمة، والقيمة هي أيوة. هذه
أيوة.
القيمة هي هذه، هم وكلوك
أيوة.
هم وكلوك ببيعه وأنت أيوة. بعتيه بنفس القيمة. طيب
أيوة.
هناك ملاحظة أن الوكيل لا يتصرف من نفسه لنفسه حتى لا يتهم، يعني إذا وكلوا بالبيع ما يبيع على نفسه، إذا وكلوا بالشراء ما يشتري من نفسه حتى لا تكون تهمة. فالمهم عندنا أن تكون القيمة هي أنك ما اشتريتي بأقل من سعر السوق، وأيضا لو أنك أخبرتيهم أنك أخذتيه بسعر السوق، قلت لهم لقد ثمنه البائع بكذا وأنا اشتريته من مالي بنفس القيمة التي ذكرها أو حددها أو قدرها البائع، حتى تطيب النفوس ما يكون فيه أي حرج. أبو عمار من السودان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، حياك الله الشيخ.
الله يحييك يا أخي.
بارك الله فيك. كان سيارة بحتها الشيخ ومحتها نزول وقام فيها يعني فرشة يعني قيمتها زي مليون، وقمت بحتها منه وكان بو يعني أجي بكرة أسمه العربية ويسلمني القروش، والفرشة اللي فيها دي حق الزول يعني ما حقتنا. أنا لما بحتلوا العربية وجيت بكرة سلمت عليه وسلمني القروش وساق ومشى فقد الفرشة، لأنه قبيل كانت في البيع كان شايفه، لكن ما يعني ما سألني منها ولا ما سألت منها. جاء قال لي يا أخي أنت الفرشة كيف وشلتها ليه وما شلتها، قلت له يا أخي الفرشة أصلا ما بتجي مع العربية، بيجي يعني دي الجلكس اللي تحطها في المقعد، قلت له دي أصلا ما بتجي مع العربية وأساسا ما حقتي والله، لو بدأت ترجع البيع رجع. قال لي يا أخي ما عافيرك وشنو شنو، وأنا الحقيقة أصلا ما حقتي.
هو شوف يا أخي أنت الآن بين أمرين، طيب، لأنه الآن المشتري فهم أن هذه القيمة التي سيدفعها للعربية والفرشة،
ده هو قصده كده يمكن.
أيوة، وأنت لم تبين له، يعني كان ينبغي عليك عندما بعته السيارة أن تقول يا أخي هذه السيارة أبيعك إياها بالقيمة الفلانية إلا هذه الفرشة ما هو تبعي وليست من ضمن البيع، كان لازم تبين له في الأول. فهو الآن اشترى يظن أنه الفرشة تبع السيارة وصار خلاف، فالآن أنت تخيره، تقول له إما أن أعيد لك المال تعيد لي السيارة، وإذا ما كنت أخذت منه المبلغ تقول له خلاص لا تجيب المبلغ وهات سيارتي ونفسخ البيعة خلاص، وإما أن تصطلح أنت وإياه على تخفيض تنزيل من القيمة وتقول خلاص نصطلح أنا وإياك صلحا أنه القيمة بدل ما هي مثلا 10 مليون تصير 9 مليون مثلا فرضنا، إذا اصطلحت أنت وإياه صلحا لا مانع، وإذا تفاسختما وأخذت سيارتك الحمد لله. يعني أنت عندك أمران أو حلان لهذه القضية، وكان يجب عليك البيان من أول. قال عليه الصلاة والسلام فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا سعيدون بالتواصل اليومي معكم حفظكم الله.
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ أنا عندي سؤالين، سؤال أول والله سؤال يعني مسألة أرقتنا وخاصة في بلدنا الجزائر، هي قضية التدابر والتهاجر يا شيخ، وهي مغاربة عليكم بين الناس المستقيمين. أنا إمام مسجد يا شيخ، وهناك بعض الناس الذين يدعون الاستقامة يعني يقولون أنتم مميزين المنهج وكذا، هم يا شيخ يتهموننا بالبدعة، فشيخ هل الواجب علينا أن نسلم عليهم وهم يدعون أن يعني يقولون فينا الأقاويل ونحن مميعين وكذا وغير ذلك، أتعبونا يا شيخ وفرقوا شقوا يعني الصفور، هل واجب علينا يا شيخ أننا نحن نذل أنفسنا لأمثالهم وهم قطع طريق؟
يعني شوف يا أخي، إذا كان الواقع كما تقول وأنكم أنتم على الاستقامة في أداء الواجبات الشرعية ترك المحرمات، الإيمان الصحيح، العقيدة السليمة، الدعوة إلى الله بالشروط الشرعية، فهؤلاء يعتدون عليكم ويتهمونكم وأنتم بريئون، يتهمونكم بتهم باطلة، فأنتم تبينون لهم الحقيقة، فإن أصروا فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله بيننا وبينكم، أمرنا وأمركم إلى الله، يفصل بيننا يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفصل بين كل خصمين، يعني يكون منكم موعظة لهم والحمد لله خلاص، وإذا يعني رأيتم أن الأمور تتجه إلى الجد المماراة والجدل العقيم، خلص أنتم قولوا ما تنقمون منا، ما تنقمون منا، إيش تنقمون علينا؟ تقولون نميع، ماذا ميعنا؟ هل جينا على قضية من قضايا الإيمان ميعناها؟ واجب قلنا ليس بواجب، محرم قلنا ليس بمحرم، ميعنا الدين، تساهلنا في الأحكام الشرعية، فرطنا، ما تنقمون منا؟ فإذا أنتم تبينون حالكم وتقيمون الحجة عليهم، فإن أصروا صارت مماراة فقط، ضيع وقت وما يفيد الكلام معهم، خلص أعرضوا عنهم هذا الشأن مع مثل هؤلاء، أعرضوا عنهم، أعرضوا عنهم وأعرضوهم، قولوا الله بيننا وبينكم، يوم القيامة يفصل بيننا، يوم القيامة يحق الحق. أبو محمد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك، هل معنى الشفع والوتر الأشهر الحرم؟ والسؤال الآخر لو تكرمت،
يعني وين وجدت هذه، في أي نص يا أبو محمد؟
هذا الله يعافيك في أحد العلماء رحمه الله، ولا يحضرني اسمه، الله يبارك فيك.
وين يعني ذكر، يعني قال الشفع والوتر فين، يعني هل يقصد في قوله تعالى والشفع والوتر ماذا؟
نعم نعم،
في التفسير يعني.
نعم الله يسلمك.
طيب تسمع الجواب في تفسير. نعم.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
السؤال الثاني الله يعافيك، ما حكم الذي يأخذ أضحيته للمقصد قبل أن يذبحها، يعني يأخذها وهي حية تشم الدم الله يعافيك، وترى خواتها معلقات ومسلوخات، وبارك الله فيك.
حياك الله، حياك الله يا أخي. أمجد تفضل يا أمجد.
السلام عليكم.
أكيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
أمجد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل حضرتك سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للزكاة، أنا دلوقتي جربت المخزن اللي عندي حضرتك، فطلعت القيمة بتاعت الزكاة مش موجودة معايا إن أنا أطلعها، فهل أقدر أطلعها يعني عبارة عن أقساط مثلا، أو كل مثلا شهر جزء منها؟
لحظة، أنت جردت المخزن؟
جردت المخزن، طلعت القيمة بتاعت قيمة الزكاة فيها قيمة كبيرة مش معايا كاش.
أيوة أيوة.
فأقدر بقى أطلعها مثلا يعني على شهرين أو ثلاثة، أو أطلعها دفعات مثلا، ولا لازم تطلع كلها قيمة كاملة؟
اي بس انت لو قلنا لك يجب عليك ان تخرجها قيمه كامله، ماذا ستفعل؟
ما عنديش الامكانيه.
خلاص، اذا هذا شيء اضطراري، هذا التاخير للزكاه تاخير اضطراري، فتسجل دينا على نفسك وتطلع اولا باول، اول ما يمكنك ان تخرج على طول.
عباره عن اجزاء ممكن حضرتك، عن دفعات يعني؟
ايوه
ممكن.
لانه ما عندك حل اخر، فتخرج أول ما تتمكن تخرج حق الله. أبو عثمان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أفع الله بكم.
هياك الله.
ذهبت للحج شيخ عام 1418، واشترط لأنه كنت مسخن فيه حرارة، ويوم التروية وصلت بمرض في الأعصاب وشلت شلل كامل، يعني ما كنت حجي. الآن ما تحت الركبتين شبه مشلول.
لحظة،
فهل حالي حج أم
أبو عثمان؟ أنت اشترط في بداية الحج؟
نعم.
يعني قلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني؟
نعم.
ولما أصبت بهذه الحرارة الشديدة اللي صار فيها شلل كامل،
أي،
خرجت من حجك ورجعت؟
أي، يوم التروية خلاص في المستشفى، يعني شلل كامل ما أقدر أتحرك.
طيب، لم خرجت من حجك ونقلوك إلى المستشفى وخلص راحت أيام الحج ورجعت بعد ذلك إلى بيتك؟
نعم.
فالآن سؤالك ما هو؟
ما تحت الركبتين شبه مشلول، يعني أسحب أمشي خفيف يعني.
طيب،
فهل أحج أنا لازم يعني محمول أو بالعربية، أو ولا أوكل أحد نيابة عني؟
إذا كنت تستطيع أن تذهب للحج في سيارة أو في عربة وهناك من يدفعك في الطواف والسعي والرمي اذهب، وهناك كثير من الناس نراهم في الحج على عربات، فإذا تيسر لك من ينقلك ويدفعك بالعربة روح اذهب، وإذا لم يكن عندك قدرة على هذا ولا في كلام الأطباء لم أو لا يتوقعون تحسن الحالة بحيث تذهب مستقبلا وكل حينئذ. فمتى يتم التوكيل؟ إذا عجز الآن، إذا عجز ولا يرجى في كلام الأطباء تحسن الحالة توكل. أما إذا قالوا هذا له علاج ولكن يحتاج وقتا، قد يكون سنة سنتين أكثر، المهم أنه هو يحتاج، المهم أنه له علاج وبعد ذلك تحسن الحال، انتظر حتى تتحسن. وإذا أمكن الآن على حالتك أن تذهب بالعربة فاذهب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. أم سالم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسأل عن إحرام للحج. والدي من أهل الرياض وهو راح يعني يجلس في جدة اليوم السادس والسابع من ذي الحج، فهل يحرم من الرياض يعني أو إحرامه يكون من جدة؟
هو الآن أين هو الآن؟
هو في الرياض.
طيب ويريد الحج؟
ويريد الحج واليوم يوم السادس والسابع بيكون في جدة.
إذا سوف يسافر من الرياض ويمر بالميقات وهو مريد للحج وناوي الحج، فلا بد أن يحرم في الميقات. إذا مرت الطائرة فوق الميقات لا بد أن يحرم.
أيوة.
لأنه مر بالميقات مريدا للحج. يعقوب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
من فضلك يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، إماما صلى بالناس ولما انفرغ من صلاته اكتشف بأنه قد أحدث وديا، فما حكم هذه الصلاة، الصحة أم البطلان؟ هذا السؤال الأول يا شيخ.
طيب أعد السؤال مرة أخرى.
إماما صلى بالناس
ولما
انفرغ من صلاته اكتشف بأنه قد أحدث وديا أثناء الصلاة، ولكن هذا بعد الصلاة.
لحظة اكتشف ايش؟
اكتشف بأنه واحدة وديا بعد قضاء الصلاة.
اكتشف ماذا؟
اكتشف بأنه واحدة وديا
أنه؟
بأنه كان محدثا لما انفرغ الصلاة اكتشف بأنه كان أيوه. محدثا.
طيب اكتشف أنه كان محدثا.
محدثا، فما حكم هذه الصلاة، الصحة أم البطلان؟ هذا السؤال الأول يا شيخ.
لا أكيد البطلان، لأنه يا أخي يعقوب لا تصح صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فما دام ما كان على طهارة فالصلاة غير صحيحة، ولا بد أن يتطهر ويعيدها.
سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
سؤال ثاني بارك الله فيك.
تفضل.
ما هو حكم سماع الأنشيد التي نتخلف الإيقاع؟
هذه الإيقاعات المشابهة للموسيقى اللي تعطيك لحن، اللي تعطيك صوت الموسيقى وفيها اللذة والنشوة والطرب تبع الموسيقى لا تجوز. الحكم واحد، الحكم واحد ما دام مفعول الموسيقى وصوت الموسيقى وأثر الموسيقى، فإنه لا يجوز سماعها. العبرة بالنتيجة، هل هي مثل الموسيقى ولا لا؟ الإيقاعات إذا كانت مثل الموسيقى فإنها لا تجوز. ليست العبرة بالآلة، إيش استعملوا؟ العبرة بالنتيجة. ما هي النتيجة؟ صوت موسيقي. النتيجة في النهاية صوت موسيقي لا يجوز، بغض النظر عن إيش مصدر هذا الصوت أصلا وكيف عملوه وإيش الجهاز اللي استعملوه، بغض النظر كل مسكر خمر من أي شيء يصنعوه مو مشكلة. في التحريم ما في إشكال، التحريم واضح. حياك الله. عايدة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أهلا وسهلا حياكم الله.
أنا يا شيخ تزوجت من رجل ولي 4 سنوات وأنا معه، جايبة منه زوج صغار، وقبل ما نتزوجه صارت عندي حالة، قبل يعني مرضت صار عندي مرض يعني زي ما تقول حالة من التلبس الشياطين، يعني زي ما تقول كتيبة ولا سحر، وصبت يعني بمرض شوية تعبت من جراء الكتيبة والسحر يعني حفظك الله. وبعدين أثناء الزواج أنا ما قلت لاش على الأمر هذا ويعني خفيته، فهل هذا يعتبر فيه حرج يعني من ناحية يعني من ناحية الحكم الشرعي؟ كان نأسى من يعني ما قلت لاش من بداية الزواج ولا حاجة.
طيب وبعدين هو الآن إيش راضي بالوضع ولا كيف؟
هو راضي وواقف معايا، توني جتني الحالة مرة تانية وواقف معايا ويحاول يعالجني ويعني حكيت له عن كل حاجة صارت معايا.
خلاص إذن هو
يعتبر جوازي وعقدي سليم منه باعتباري ما في البداية ما قلتلوش إني أصبت بحالة من الجنون.
أيوة. بعد طيب هو جزاه الله خيرا وأثابه الله، وأنت عليك التوبة إلى الله من إخفاء الأمر، لأن بعض هذه الحالات تؤثر في العلاقة الزوجية، وربما لو علم ما أقدم، فلا يجوز الكتمان، وإذا حصل كتمان فالتوبة. أما العقد فهو صحيح، إذا تم العقد بالولي والشاهدين والإيجاب والقبول ورضى الطرفين فإن العقد صحيح، أما الكتمان فتجب التوبة منه والاستغفار وطلب المسامحة من صاحب الشأن، وحسب كلامك أنه قد سامح ورضي ويقف معك في محنتك وبليتك، نسأل الله لك الشفاء، فجزاء الله خيرا. وهذا من الرجولة، هذا من معادن الرجال التي تظهر، معادن الطيبة التي تظهر في مثل هذا، أنهم كتموا عنه فلم يغضب وسامح وعفى وقام بالعلاج أو قام معك في المحنة، هذا يدل على جودة معدنه وحسن سيرته، ويدل على حسن خلقه أيضا، جزاه الله خيرا. فاطمة تفضلي. فاطمة أبو حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
ياك الله.
في عندي استفسار عن الحج.
أيوة.
إحنا لما نروح الحج أكثر الناس يعني الشباب اللي يروح الحج في منهم من لا يتسنى لهم المبيت في منى أيام رمي الجمرات.
من لم يستطع المبيت بمنى يسقط عنه هذا الواجب لتعذره. فإذا قالوا هذه منى الآن مليانة وحملتكم أنتم خارج منى، ما لكم مكان في منى، فلا يجب على الإنسان، لا يجب عليه أن يبقى في الطرقات وعلى الأرصفة وبجانب صناديق القمامة، لا، إن وجد مكانا الحمد لله، ما وجد مكانا يسقط عنه ذلك، كما ذكر العلماء المعاصرون، لأن هذه من النوازل، يعني ما كان في العهود السابقة ما كانت منى تمتلئ بحيث ما يكون فيها مكان، ما حد هذا. الآن إذا لم يجدوا مكانا الحمد لله يكونون في أقرب مكان إلى منى، مزدلفة، العزيزية، في أقرب مكان إلى منى. تامر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول عن صلاة الاستخارة.
أيوة.
كما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تصلي صلاة الاستخارة، تصلي ركعتين ثم تدعو وتسأل اثنين من الصالحين، كيف يكون هذو الاثنين من الصالحين؟
لحظة صلاة الاستخارة تقول تصلي وبعدين تدعو الدعاء الاستخارة المعروف، هذا واضح وهذا هو الذي ينبغي أن تفعله. إيش قصة الاثنين من الصالحين هذه؟
تسأل اثنين من، يعني تشاور اثنين من الصالحين.
لحظة تشاور يعني تقول
تستشير اثنين من الصالحين يعني في الأمر الذي أنا أصلي لأجله.
يعني مشاورة، يعني تأخذ رأيهما في هذا الأمر، تأخذ رأيهما.
بارك الله فيك.
أيوة. شوف، أما الصلاة، صلاة ركعتين والدعاء بعدهما، هذا ثبت في السنة، اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث. أما سؤال الصالحين، استشارة الصالحين، نعم إذا كان من أهل الخبرة، يعني إذا كان مثلا تخصص دراسي تسأل تستشير أصحاب الخبرة بهذه التخصصات، إذا كان عمل تسأل أصحاب الخبرة بالأعمال، إذا كان على زواج تسأل من أقاربك والثقات من النساء أو من الرجال، فإذا بحسب الموضوع. وبعدين قد تسأل تستشير واحدا، قد تستشير اثنين، قد تستشير ثلاثة، بحسب الحال، ما هو شرط لازم اثنين. وأيضا ليس فقط الشرط الصلاح الخبرة، هذه مسألة قد تكون فيها خبرة، انتقال من بلد إلى بلد، وظيفة معينة، تستخير على وظيفة، تستخير على امرأة تتزوجها، تستخير على تخصص دراسي تدخل فيه، تستخير على مجال تجاري تدخل فيه، تستخير على شرية صفقة تبرمها، فقد تكون خبرة دراسية، قد تكون خبرة تجارية، قد تكون خبرة اجتماعية، قد تكون، فإذا أنت تشاور أهل الخبرة. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال على، عندي أنا أطلب طلاق من زوجي، السبب هو كان عمل ما بين الإخوة ثلاث، وكان الأخ الأكبر هو صاحب رأس المال، وفي الأخير الأخ الأكبر اللي كان يستلم المبالغ يعني من العمل تاعهم كانوا فاتحين مطعم، وكان الأخ الأكبر هو اللي يستلم المبالغ على أساس أنهم يقسموا هذاك المبلغ الفايدة يقسموه على ثلاث، وفي الأخير الأخ الأكبر كان يدي جميع الأموال واشترى له قطعة أرض وبناها، والإخوة الاثنين ما أخذوا ولا شيء، المهم أنه سكنهم عنده لسنين، مدة 8 سنين والله، والآن الأرض ما نقدروش إحنا الآن أنه نشريه بيت ولا قطعة أرض ولا أي شيء، شرينا قطعة أرض نقسمها على اثنين إحنا والأخ الآخر، لكن ما نقدروش نبنو، ما عندهمش وظيفة إنها تكفي لهم إنهم يبنوا دار، لا زوجي ولا أخوه. المهم أنا الآن أسأل، قالوا لي باللي حرام عليا أني أطلب الطلاق، لكن ما عندي بيت، أنا الآن أني في الكراء، والحال هذا استمر معنا لمدة 13 سنة.
طيب الآن من هم الشركاء؟ أخوك الأكبر من الشركاء؟
أخوه الأكبر.
طيب ومن أيضا؟
وإخوته الاثنين. كانوا قالهم نخدموا على أساس
أخو هذا من هو الأول، أخوك ولا أخو زوجك؟
أخو زوجي.
أخو زوجك الأكبر هذا شريك ومين معه؟ نعم. من معه؟
اثنين اخوته، اخوته هو.
ايوه يعني اخوته،
اخوة ثلاثة.
ايوه وزوجك واحد منهم؟
وزوجي واحد منهم، نعم.
ايوه اذا عندنا ثلاثة، زوجك واخوه. نعم. واخوه الاكبر واخوه الثالث.
نعم.
اشتركوا في مطعم.
نعم.
على ان تقسم الارباح بالسوية.
نعم.
يعني دفعوا كلهم مثل بعض واتفقوا على ان تقسم الارباح بالسوية.
لا، رأس المال كان على الاخ الاكبر.
اخو زوجك الاكبر
كان مو بال...
اخو زوجك الاكبر دفع دفع رأس المال كله، فماذا دفع الاثنان الباقيان؟ ماذا فعل؟
العمل، هما كانوا يعملوا لكن ما يتحصلوش على 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 ما كانوش يقبضوا الشهرية
تاعهم. اذا يعني رأس المال من الأخ الأكبر والعمل الإدارة، إدارة المطعم من أخويه.
نعم. وكان أنا
والاتفاق يعني والاتفاق أن الأرباح بينهم بالتساوي.
نعم.
طيب، فالأخ الأكبر ما أعطاهما المتفق عليه؟
ما أعطاهم، ولما قال له زوجي أين يعني أين هو قطعة الأرض أو البيت، والله قال له أنا لما تزوجته هذاك هو حقكم، ما تسألوا ما عندكمش معايا حتى حاجة. قال له لكن فهمنا، ما كناش ناخذوا الأجر من عندك، فهمنا باللي يعني شركاء على ثلاثة نشريوا قطعة أرض يعني بيوت ونقسموا كل شيء على ثلاثة. قال له ما تسألوا معايا والو، ما عندكم والو معايا.
نحن يا أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن، نحن ننصح بالصلح، ننصح بالصلح. قال الله تعالى والصلح خير، يجتمعوا يكون في معهم واحد صاحب خبرة في المطاعم وفي الشراكات، عنده عدل، يأخذون رأيه ماذا يفعلون الآن، وتجمع الأرباح السابقة وكم لهم وإيش أعطاهم وإيش أعطاهم بدلا منها وإيش، ثم يتم صلح على ما مضى، وإذا ما اتفقوا يرفع الأمر إلى قضاء شرعي يفصل بينهم. لكن نحن ننصحهم بالصلح، يجلسوا مع صاحب خبرة في الأعمال، وأيضا عنده فهم لشركة المضاربة، لأن شركة المضاربة رأس المال من شخص والعمل من آخر، شركة المضاربة. فهذا اللي يجلس معهم صاحب خبرة عنده علم شرعي في قضية شركة المضاربة، وعنده خبرة بقضية الأعمال والشراكات، فيتفقوا على صلح عادل باستعانة بهذا الشخص الذي عنده خبرة، ونسأل الله أن يصلح أحوالهم. وفاء تفضلي. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
هل يجوز للرجل أن يشرك والديه ووالد والديه وأخواله كلهم في أضحية واحدة من الضأن؟ وهل تعتبر هذه الذبيحة صدقة أم ضحية؟
إذا نوى الأضحية فهي أضحية، ويقول اللهم عني وعن آل بيتي، ويدخل فيهم آل بيته الأحياء والأموات، فيدخل فيهم كل الوالدان والأجداد، يدخل فيهم الأولاد والزوجة، الحمد لله. فإذا إذا قال عني وعن آل بيتي دخل فيهم الآباء والأجداد، الأم والجدة، والحمد لله كلهم يدخلون في ذلك، وتعتبر أضحية. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية
والمؤمنة الصابرة التقية أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فرض الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالا ونساء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام، فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها، ولها أن تحرم وهي حائض، لكن لا تطوف حتى تطهر، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها، وصارت قارنة وأتت بأعمال الحج غير الطواف، وتخفض صوتها بالتلبية بأن تسمع نفسها ومن بجوارها من النساء أو المحارم، ولا يشرع لها الرمل وهو إسراع الخطى في الطواف، ولا الهرولة في السعي، وتتجنب مزاحمة الرجال في المناسك، ويجوز لها ولمحارمها ورفقتها الدفع من مزدلفة آخر الليل ليرموا الجمرة قبل الزحام، ولا يشرع لها في التحلل إلا التقصير بأن تأخذ من شعرها مقدار أنملة، ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت، رخصة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل. قال تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. نبدأ بهذه الأسئلة التي وردت إلى تطبيق البرنامج. يقول السؤال: ما حكم ترك رمي الجمرات؟ لا يجوز، لأن رمي الجمرات من واجبات الحج، ومن تركه عمدا عليه التوبة إلى الله ويذبح دم عن ترك الرمي. يقول: تخاصم زوج مع زوجته فصار يرفض بعدها تناول أي شيء تطبخه وينام وحده، وأصل الأمر بينهما أن كل واحد أصبح يطبخ وحده وكأنهما أغراب، علما أن الزوج هو الذي اتخذ هذا القرار، مما يزيد الأمور تعقيدا. طيب الآن يعني فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إذا كان ما استطاعت أن تستميله، ما استطاعت أن تذيب ما بينهما من الجمود والرجل معرض، تستعين ببعض أهله إذا كان له أب عاقل، أم، أخ، أخت مثلا من أهله، لعله يصلح ولا يفسد. وإذا صارت وصلت القضية بينهما إلى طريق مسدود فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يقول عندنا يقولون أن السن الكبش لازم يكون 6 أشهر، لازم يكون أتم 6 أشهر، والأغنام لازم تكون 12 شهر يعني أتمت سنة كاملة. هذا صحيح؟ هل يجوز التضحية ب10 أشهر من الضأن؟ نعم، لكن من المعز لا. المعز لابد يكون كملت سنة، الضأن 10 أشهر كافي. هل أبناء عمي صلة رحم؟ نعم، لكن المرأة الأجنبية يختلف وصلها لأولاد عمها عن الذكر الذي يصل أبناء عمه. هي تصل بنات عمها وأبناء عمها، إرسال السلام، فلانة تسلم عليكم، الحمد لله، هذا كافي. ولا يشترى لهذه بنت العم تتصل على ابن عمها الأجنبي لتخوض معه في الأحاديث والكلام، لا. صلة الرحم بحسب العرف الشرع، ما عرفه الشرع، ما عرفه الشرع. ما معنى الحب في الله؟ أنك ما أحببته إلا لله، لأنه يعني مثلا لعبادته، لعلمه، لخشيته، لحسن خلقه، لدعوة إلى الله. فإذا سبب الميل إليه، سبب محبته والانجذاب إليه التقوى، العبادة، الإخلاص، الورع، الدعوة، العلم، يعني لله، شيء لله، وليس فقط خفة الدم والوسامة والنسب والحسب والمال والسيارة. المحبة في الله عبادة عظيمة، أن يحب المرء لا يحب إلا لله، لا يحب إلا لله. والله أنا أحببتك يا فلان لأنك صاحب دين، صاحب عبادة، صاحب صلاة، تبكر على الصلاة، صاحب علم، داعية إلى الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تعز الدين، تنصر الإسلام. هذا، هذا اللي يحب. هل يجوز إعطاء مال لشخص حتى يحصل على وظيفة؟ إذا كان هذا الشخص في نفس الدائرة هذه، هذه رشوة واضحة. أو إذا كان يعطي المال يتقاسم مع واحد في الدائرة حتى يوظفك، هذه رشوة. أما واحد يبحث لك تعطيه مقابل بحث، مقابل يقدم أوراقك هنا وهنا وهنا ويتابع هنا وهنا وهنا، هذه أجرة، أجرة عمل أو جعالة. حجيت قبل سنوات وشربت الدخان، عليك التوبة إلى الله. إذا تبت توبة صادقة تاب الله عليك وقبل حجك. هل الأفضل الإنفاق في شراء المال في شراء الأضحية وللذهاب للعمرة؟ إذا كنت اعتمرت من قبل فالأضحية، وإذا ما اعتمرت اذهب للعمرة. يقول أيهما أفضل، نحر الأضحية أو التصدق بثمنها؟ نقول أبد، أذبح الأضحية أفضل. إنهار الدم لله هذه عبادة مستقلة، فصلي لربك وانحر، هذه عبادة مستقلة. قل إن صلاتي ونسكي لكل قوم جعلنا، الله جعل لكل قوم منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. طيب، سبع البقرة مجزئة وصحيحة. الحج عن المتوفى هذه عبادة، إذا قصد بها وجه الله فإن المتوفى يناله نفع عظيم. صلاة ركعتين عند المقام، إذا ما تمكن يصليها في أي مكان من الحرم تصح. هل يصح للحامل صيام 10 ذي الحجة دون علم الزوج؟ لا، إذا كان هذه نوافل فلا بد من استئذان الزوج. أمي ستحج موعد السفر وحج طائرتها ثاني يوم العيد. ما يصح يا أخي، يعني الله قال وأتم الحج والعمرة لله، لازم تدور على حجز بعد إتمام الأعمال. ما يجي واحد يقول بس خلاص يعني لازم نرجع يوم 11، ما يجوز ما يجوز، دبر حجز آخر. صيام كفارة اليمين مع صيام 3 أيام البيض، نعم إذا نواها كفارة يمين تصح، ويرجى أن يحصل له الأجر الآخر. السفر مكة المدينة يكون بمحرم، لا بد من محرم. دخلت المسجد وجدت الإمام في حال الركوع، بمجرد ما كبرت وهممت بالركوع رفع، إذا ما أدركت، لم تدرك. شراء كبش من عند مشعوذ لا أنصح به، أنصح بعدم الشراء منه. ما ندري هذا ماذا يفعل، إيش يعلق، إيش يسوي فيها معها، ولذلك يترك ولا حتى ينفع بربح، ولا ينفع بربح. بيع جلد الأضحية لا يجوز، لأن كلها لله، ما يجوز بيع شيء منها. طيب الأخ اللي سأل قال إذا كان اكتشف الإمام أنه محدث، كنا نتوقع أن يسأل ما حكم صلاة المأمومين، والراجح أنها صحيحة. أمس في أخ اتصل وسأل عن قيلوا، قال قيلوا فإن الملائكة لا تقيلوا، ما له أصل الحديث هذا، ليس بهذا اللفظ الحديث، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، والحديث هذا اختلف في ثبوته. فقد ورد يعني هذا الحديث من طرق فيها، يعني ورد في 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 من طرق، بعضها في مجهول، بعضها الراوي فيه منكر، وكذلك فإن عددا من المتقدمين قد ضعفه. وسئل الإمام أحمد عن راوي في الحديث قال لا أعرفه، أو الحديث قال لا أعرفه، فإذا الحديث فيه كلام طبعا. طيب بالنسبة لرجل وهب لأبنائه في حياته بالعدل، واحد وعنده حفيد من دون الأحفاد وهب لهم، فهل يجب على الجد أن يعدل بين الأحفاد؟ هذا مستحب عند الجمهور. وعطية، العطية للحفيد صحيحة بشرط أن لا تكون حيلة لزيادة نصيب أبيه، أن لا تكون حيلة لزيادة نصيب أبيه. أخيرا الشفع والوتر، كل الخلق إما شفع وإما وتر، فأقسم الله به فقال والشفع والوتر. فالعبادات مثلا فيها شفع فيها وتر، مثلا أقسم الله بالشفع والوتر من كل ما خلق. طيب قال بعض المفسرين الشفع 10 ذي الحجة والوتر أيام من الثلاثة، فإذا هذا قول موجود عند بعض المفسرين، نعم قالوا الشفع 10 ذي الحجة والوتر أيام أيام من الثلاثة اللي هي التشريق. بعضهم قال الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، والشفع يوم النحر لكونه العاشر. إذن يوجد كلام من هذا، نعم في يعني في كلام بعض المفسرين، والأقرب إنه الشفع والوتر أقسم الله بكل شفع ووتر من مما خلقه ومما يوجد عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ونتوب علينا. إلى سؤال المسابقة وختام البرنامج، أستودعكم الله.
مسابقة برنامج أيام معلومات. كان سؤال الحلقة السابقة يشترط لصحة الأضحية أن تكون في الوقت المحدد لها شرعا، فما وقت ذبحها؟ والإجابة الصحيحة هي وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. فاز معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخ فارس يوسف محمود زهري من فلسطين. السؤال الرابع، قال الله تعالى
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
ما الطواف المراد في الآية الكريمة؟ وما حكمه؟ وما معنى قوله ليقضوا تفثهم؟ للمشاركة في مسابقة برنامج أيام معلومات حمل تطبيق أيام معلومات.